بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الحيل النفسية
في فضيلة الشيخ
سلمان بن فهد العودي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشكرا للمركز الصيفي بفرع جامعة أم القرى بالطائف على تنظيمه لهذه المحاضرة وحرصه عليها، وجزى الله تعالى القائمين على هذا المركز خير الجزاء على جهدهم ومشاركتهم وتبنيهم لهذه المحاضرة في مركزه. وهذه ليلة الجمعة التاسع من شهر صفر من عام 1413 للهجرة، والعنوان كما سمعتم ورأيتم الحيل النفسية. وأود أن أقول للإخوة في البداية إن هذا الموضوع هو استكمال لموضوع كنت بدأته من قبل وخرج بعنوان الأمة الغائبة، ولعل هذا الموضوع هو تشخيص لبعض أسباب غياب الأمة، وهو أيضا مثل سابقه هو عبارة عن مطالبة بالمشاركة، أي لون من ألوان المشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل. إذ نحن لا نشترط حين نطالبك أنت بشخصك وعينك أيها القاعد بين أيدينا، لا نشترط لمشاركتك في العلم والدعوة والإصلاح والأمر بالمعروف شكلا معينا ولا مقدارا معينا أو حجما معينا، لكن نطلب منك مطلق المشاركة بقدر ما تستطيع، لأننا نعلم أولا أنك تقدر، فإن الله تعالى خلقك إنسانا، وكلمة إنسان بذاتها قبل أن ندخل في أي لفظ شرعي، كلمة إنسان يقول أهل اللغة هي مشتقة من النوس، ناس ينوس إذا تحرك، إذن أنت متحرك بطبيعتك وفعال بطبيعتك، فأنت تستطيع أن تصنع الكثير. فنحن نطالبك أولا بهذا، وثانيا لا نشترط قدرا معينا، لأننا نعلم أن الناس ليسوا نسخة واحدة طبق الأصل بعضهم من بعض، كلا، فالذي في كابينة القيادة أحيانا شخص واحد أو اثنان، وعلى العموم هم أفراد. لقد حرصت أيها الأخوة في هذه المحاضرة على الوضوح والمباشرة وعدم التعقيد العلمي، لأن المخاطب بهذه الكلمات ليس هم النخبة أو العلية القوم من المثقفين والخاصة والدعاة كلا، بل نريد أن نخاطب بهذه الكلمات كل إنسان مسلم بغض النظر عن مستواه العلمي والثقافي وعن عمره وعن أي شيء آخر. ولذلك فلا غرابة أن أحرص على توضيح العبارات وبسطها والبعد عن أي لون من ألوان الترتيب العلمي الذي قد يصعب ويشق على الناس فهمه. ومن قبل كان ابن قتيبة رحمه الله يقول في كتابه، يقول في بعض كتبه، يقول ينبغي أن يكون الخطيب متخير اللفظ قليل اللحظ، لا يحرص على تدقيق العبارة ولا على تخصيص المعاني، أي أنه يذكر معاني مجملة عامة يذكر على كل إنسان فهمها وليس فيها من الغموض والدقة أي مقدار. ومن بعده كان الإمام الشاطبي أيضا يقول إن السلف رحمهم الله تعالى كان الواحد منهم لا يهتم بالألفاظ، بل يلقي الكلام على عواهنه وكيفما اتفق متى ما علم أن هذا الكلام يؤدي المعنى المقصود ويصل إلى ذهن السامع ويبلغ المعنى الشرعي. إذن لندرك أننا في هذه الجلسة لا يعنينا تزويق الألفاظ ولا تصفيف العبارات ولا الترتيب العلمي والموضوعي، بقدر ما يعنينا أن أمامنا عددا من الحيل النفسية التي نتفكر بها أحيانا ينبغي أن نكتشفها ونفضح نفوسنا فيها حتى نضعها أمام الحقيقة وجها لوجه، ولا نبقي عذرا لمعتذر يقعد عن أن يقوم بعمل في سبيل الله عز وجل. إذا لا تنتظر مني استكمالا للموضوع ولا تطويلا فيه ولا تنظيرا بل ولا حسن ترتيب، فحسبي أن تفهم الكلام الذي أقوله وتوقن أو تعلم بأنه حق وأنه ينبغي أن نعالجه. وبادئ بجد يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن العدل واستعاذنا، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم وهو حديث طويل: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. وهذا نهي ولا تعجل. إذن أمسك بيدك كلمة العدل حتى نفكر بعد قليل ما هو العدل، ثم تنتقل فتجد أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عن جماعة من الصحابة كأنس ابن مالك مثلا أو غيره أنه كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من العجز: وأعوذ بك من العجز. والحديث جاء عن أنس وزيد بن أرقم وهو في الصحيح وغيره: وأعوذ بك من العجز. وتجد في القرآن الكريم كلمة العجز أيضا موجودة في مواضع، منها: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، ثم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. إذن هنا يبرز أمامك العجز. العجز إذن داء مرض يكون سببه الغفلة وعدم الاهتداء، حتى أن هذا الإنسان مثلا لم يكن عاجزا عن أن يحفر الأرض ليدفن أخاه الذي قتله، ولكنه غفل عن هذا المحل ولم يتفطن له حتى رأى الغراب يبحث في الأرض، فاستيقظ وتنبه ولام نفسه أن يكون الغراب معلما له ويسبقه إلى هذه القضية فيحفر في الأرض، فقال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. وبذلك قد نكتشف أن العجز هو صفة ملازمة للمعتدين أحيانا، لأن هذا الإنسان كان معتديا، فالاعتداء غلف قلبه وغطى على فطرته حتى لم يتفطن إلى مسألة يحفر الأرض ليدفن أخاه. إذن الزيادة أو النقص الإفراط أو التفريط كل هذه الأشياء تكون سببا في ابتلاء الإنسان بالعجز والقعود وترك العمل. ولذلك رسم الله تعالى المنافقين الذين تخلفوا أنه أراد سبحانه أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وبما كسبت أيديهم، إن الذين تولوا، وكذلك بعض المؤمنين أيضا الذين هربوا أو تولوا من المعركة، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. الإنسان يتعلم إذن حتى من الحيوان، وأنت تعرف قصة الإنسان الذي أراد أن يتعلم النحو ففشل، حتى تروى هذه القصة عن سيبويه أو غيره، ففشل مرة ومرتين وثلاث، فبعد ذلك رأى نملة تصعد وكلما صعدت سقطت، ثم تكرر المحاولة، فبعد ذلك تلقن من ذلك درسا أنه يجب أن يحاول ويكرر المحاولة فيستفيد حتى من الحيوان أو الطير أو غيره. هذا العدل الوارد في الشرع هو ما يمكن أن نعبر عنه أحيانا بالعوائق النفسية أو الحيل النفسية، وهو داء في القلب أو في النفس، ولكن لا يصل إلى حد أن نعتبر أن صاحبه بالضرورة كما قد يتوهم البعض مريضا نفسيا أو مجنونا مثلا، لا، لكن عنده نوع من الخلل. وأنت تلاحظ الفرق بين إنسان سوي النفس سليم القلب ملتزم بالكتاب والسنة، كثير الإقبال عليهما، شديد التوكل على الله، تجد أن موازينه وحساباته مضبوطة، وآخر أعماله النفسية كلها غير طبيعية، بل هي مصابة بالخلل بسبب نوع من عدم الاعتدال عنده. فتجد مثلا قضية الإدراك عنده غير منضبطة، لا يدرك الأمور إدراك صحيح، ولا يتصورها تصور صحيح، ولا يتذكرها ولا يتخيلها بشكل صحيح، فهو يدركها على غير صورتها، وبذلك يخطئ الحسابات كما سوف يأتي أمثلة لذلك قبل قليل. وبالتالي تجد أن هذا الإنسان لا يعمل. أحيانا هناك إنسان قاعد لا يعمل، ولو قلت له قالك نعم أنا ما أسوي شيء، لماذا؟ قال عسى الله يهديني، والله أنا قادر ومستطيع، فلا يخدع نفسه أو يضحك عليها. لكن آخر تجد أنه إذا حادثت وقلت لماذا لا تقدم شيء، بدأ يفلسف هذا العجل ويظهره بصورة العقل أحيانا، أو بصورة الفهم أو الحكمة، أو حتى بصورة الشرع كما سوف يبدو لك. فما هي هذه الأعذار التي نتستر وراءها أحيانا حتى نترك العمل؟ قبل أن أذكرها أود أن أقول لك نقطة حتى تدرك هل أنت تعيش نوعا من الحيل النفسية أو لا. تصور وأنت قاعد بين يدي الآن، هل تشعر أنت أن الكلام هذا مخاطب وموجه لك مباشرة، أم تشعر أنه يعني أناس آخرين غيرك؟ فإن كنت تتصور أن الكلام موجه لك أنت بالذات دون غيرك، فهذا دليل على نوع من الوضوح والصراحة معنا. لكن إن كنت تشعر بأن المخاطبين ناس موجودين في كوكب آخر، فيجب أن تتنبأ أن هذه بداية الحيل النفسية، أنك تجعل الكلام يزل عن يمينك وشمالك ولا يصيبك. أول هذه الحيل هو التواضع الوهمي الكاذب، فيرى الإنسان نفسه ليس أهلا لشيء، لا لعمل ولا لوظيفة ولا لشهادة ولا لإمامة ولا لخطابة ولا لدعوة ولا لتصدر ولا لإدارة ولا لشيء. يقول يا أخي أنا أعرف نفسي، لا تظن أني متواضع، لا، الحقيقة لو تعرف في نفسي من العيوب لحذرتني، وأدركت أنني لا أقول إلا الحقيقة فدعني وما أنا فيه. وعبثا تحاول إخراج بعض هؤلاء الناس من تواضعهم الوهمي الذي أصبح يحول بينهم وبين أي عمل. وليست المشكلة في وجود الشعور نفسه، كون الإنسان يتكلم عن نفسه بالزراء أو احتقار أو يهضم نفسه أو يوبخها، هذا لا شيء فيه، بل هو أمر فطري، بل المؤمن الصادق هو كذلك، لا يصاب بغرور ولا عجب ولا يرى نفسه شيئا. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح، يقول إن المؤمن يرى ذنوبه مثل جبل على رأسه يخشى أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على وجهه فقال به هكذا بيده فطار. إذن لا نعيبك أن توبخ نفسك ولا أن تبدر نفسك ولا أن تحتقرها، فهذا لا شيء فيه، ولكن المشكلة أن يتحول هذا الشعور عندك إلى منهج يحكم سلطة تصرفاتك وأعمالك. فإذا قلنا لك يا فلان تعال امسك المسجد صل بالمسلمين، أو درج، أو امسك هذه الوظيفة المهمة، أو ألف كتابا، أو ألقي درسا أو محاضرة، أو مر بمعروف أو انهى عن منكر، هزلت رأسك وقلت الله المستعان، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذره. فتحول هذا الشعور إلى عائق وحائل يمنع الإنسان من العمل. وأنت تجد أن كلام السلف يدل على أن المشكلة ليست في وجود هذا الشعور والكلام، لكن المشكلة في كونه يتحول إلى ذريعة لترك العمل الصالح. مثلا ابن أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله، صاحب كتاب الفنون في 800 مجلد، وهو من أذكياء العالم، له كلام عجيب في توبيخ نفسه، نقلها ابن الجوزي في كتاب صيد الخالق. وقال ابن الجوزي بعدما وبخ نفسه وذمها وعاتبها، قال: وقد رأيت الإمام أبا الوفاء بن عقيل قد ناح على نفسه نحو ما نفسه، فأعجبتني نياحته فنقلتها هاهنا. يقول أعجبني انصياحه وبكاءه على نفسه. ماذا قال أبو الوفاء؟ قال كلاما طويلا مقصده وخلاصته أن أبا الوفاء بن عقيل يخاطب نفسه ويقول: يا نفس، ماذا استفدت من عمرك الطويل؟ استفدت أن يقال لك إنك إنسان مناظر قوي الحجة لا غير، مثل ما يقال للمصارع المنتصر الغارة يصف بهذا الوقت أو يسمى بهذا الاسم. قال وعما قليل تترك ذلك في الموت، بل حتى في حياتك لو برز للناس شخص أو شاب أفره منك وأقوى منك عبارة لربما موهوا له بالقول وركضوا وراءه وتركوه، فماذا انتفعت من قول الناس لك يا مناظر وأنت تعلم ما في نفسك وما في قلبك؟ ثم قال والله ما أعلم في نفسي حسنة أستطيع أن أسأل الله بها فأقول اللهم إني أسألك كذا بكذا، مثل اللهم إني أسألك الجنة مثلا بأني أقوم الليل أو بأني أصوم النهار أو بصلة رحمة مثلا. يقول إني لا أعلم لنفسي حسنة أستطيع أن أسأل الله تعالى بها فأقول اللهم إني أسألك كذا بكذا. وأما قليل أموت فيقول الناس مات الرجل الصالح العالم الورع ووالله لو علموا حقيقتي ما دفنوه، وكلام من هذا طويل كلام. ثم قال والله لا ينادين على نفسي ولا أفضحها لعل الله تعالى أن يرحمني بذلك. فكلام ابن الجوزي مثلا وكلام أبي الوفاء بن حقيل وغيرهم من أهل العلم لعل الكثير منكم يحفظون نونية القحطاني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني إلى آخر قصيدة. لكن السؤال أبو الوفاء بن حقيل وابن الجوزي والقحطاني ومن قبلهم ومن بعدهم حتى الصحابة رضي الله عنهم لهم في ذلك كلام كثير في ازدراء الناس، هل هذا الشعور جعلهم لا يعملون لا يجاهدون لا يأمرون بالمعروف لا ينهون عن المنكر؟ لا، أبو بكر هو الخليفة وأمور المسلمين كلها بعنقه ومع ذلك كثيرا ما يوبخ نفسه، فإذا مدحوا قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. وكثير ما كان أبو بكر رضي الله عنه يقبل على نفسه فيوبخها ويذمها، ومثل عمر خليفة وتعرف عمر ماذا فعل، رجل إيجابي من الدرجة الأولى، ومع ذلك عمر كما في الأثر الصحيح كان يقول دخن دخن يا ابن الخطاب، بالأمس صرع غنم الخطاب واليوم أمير المؤمنين، والله لا تتقين الله أو لا يعذبن. إذن فرق بين شعورك بالإزدراء والاحتقار لنفسك الذي هو خير وضمان إن شاء الله عن العجب وعن الاغترار وعن حبوط العمل وعن الكبر وعن الغطرسة وعن رد الحق، فرق بين هذا وبين هذا الاحتقار للنفس الذي هو مدخل من مداخل الشيطان يجعلك لا تقوم بأي عمل صالح ولا تمارس أي دور. كلام أبي الوفاء بن عقيل وابن الجوزي والقحطاني ومن قبلهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وعلان لم يمنع آخرين من أن يتكلموا عما وهبهم الله تعالى من الخير والنعم، لأن النعمة يجب أن تشكر، وأول مراحل الشكر للنعمة هو أن تعرف النعمة. يقول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فأول مراحل الشكر للنعمة المعرفة. فإذا كان الله أعطاك مواهب لابد أن تعرف هذه المواهب حتى تشكرها، ولو جحدتها لكنت منكرا نعمة الله تعالى عليك. يوسف عليه السلام نبي الله قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ما منعه أن يطالب بأن يكون على خزائن الأرض لأنه يعلم أن الله تعالى قد اختصه بهذه المزايا. ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وفي قوله تعالى ما يعلمهم إلا قليل أنا من القليل الذين يعلمون، لم يمنعه تواضعه أن يقول هذا. عثمان بن أبي العاص كما في السنن وهو حديث صحيح يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فعثمان بن أبي العاص لم يمنعه تواضعه وهضم نفسه من أن يطلب أن يتولى عملا دينيا، الإمام ليس عملا دنيويا إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، ولكن العمل الديني. ولهذا الله تعالى وصف المستقيم كلهم بأنهم عباد الرحمن بأنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ما طلبوا فقط أن يكونوا من المتقين، طلبوا أن يكونوا أئمة للمتقين، ليسوا أئمة للمؤمنين أو المسلمين فقط بل للمتقين. ولا شك أنه من الغبن أن يقول العبد في سجوده واجعلنا للمتقين إماما ثم يطلب منه أن يتولى أمر ثلاث في دعوة أو إصلاح أو قيادة أو توجيه أو أمر معروف أو نهي عن منكر، ثم ينفض ثوبه ويتنصل ويقول لا أستطيع لا أستطيع، لأن مقتضى الشرع أن الدعاء يتطلب العمل الصالح. فإذا قلت اجعلنا للمتقين إماما ينبغي أن تسعى إلى تحقيق الإمامة في الدين. قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سفيان بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولما قال شعب ولما قال ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن أكون رفيقك في الجنة، قال أعني بكثرة السجود. إذن إذا دعوت بشيء عزز دعاءك بفعل الأسباب، وكما قال عمر رضي الله عنه اخلط مع دعاء العجوز شيئا من الخطرات. كانوا يقولون إذا أصاب إبل الصدقة الجرب نذهب إلى عجوز هناك تدعو فيشفيها الله تعالى، فقال عمر رضي الله عنه لا بأس هذا جيد، روحوا للعجوز تدعو وفي نفس الوقت هات القطران وهو نوع من العلاج اطلوا به هذا الجرب فيزول بإذن الله تعالى. فالسبب لا بد من فعله، الدعاء سبب وفعل العمل الصالح من السجود أو السعي إلى الإمامة في الدين بالصبر والتقوى واليقين هو أيضا مطلوب. وأحيانا تجد أن المعصية أو النقص أو التقصير يتسبب للإنسان في ترك العمل الصالح، وكأنه يظن أنه لا يعمل للخير إلا الكاملون، أما الناقصون فلا يعملون، مع أنك لو نظرت للنص الشرعي وتستغربها يا فلان لماذا لا تدعو إلى الله؟ قال الله المستعان روائح ذنوبي فاحة، أنا أستحي أني أقف أمام الناس، أستحي من الله تعالى، أخجل أن أعظ الناس وأنا أحتاج إلى من يعظني. طيب يا أخي الآن أنت عندك مال هل تزكي؟ قال نعم أزكي لأنه بلغ النصاب. طيب المال بلغ النصاب تزكي، لكن ألم تعلم أن العلم عليه زكاة أيضا؟ وفي نفس الوقت العلم ليس له نصاب، فالرسول عليه السلام بين النصاب في الأموال الأموال الزكوية، ولكن بالنسبة للعلم ماذا قال؟ قال بلغوا عني ولو آية كما في الصحيح، آية واحدة فقط أو حديث، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغ، آية واحدة أو حديث واحد، من يوجد من المسلمين كلهم من لا يحفظ آية أو لا يحفظ حديثا؟ فيجب أن نتفطن أن كل قدر من العلم ولو قل عندك على الزكاة، وأن تقصيرك أنت بفعل المعصية ليس موجبا بل ولا مبيحا لترك النهي عنه، وتقصيرك بترك الطاعة ليس موجبا بل ولا مبيحا بترك الأمر به، بمعنى يجب أن تأمر بالمعروف ولو كنت تاركا، ويجب أن تنهى عن المنكر ولو كنت واقعا. ولو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ ولا شك في هذا، بل هو يكاد أن يكون إجماعا لأهل العلم. إذ كونك تركت المعروف بنفسك هذا خطأ، تعالج بخطأ آخر أنك أيضا ما تأمر به، وكونك فعلت المنكر هذا خطأ، لكن تعالج هذا الخطأ بخطأ آخر هو أنك لا تنهى عن المنكر. وأضرب لك مثال بسيط، أنت وحاشاك مبتلى بشرب الدخان لأنك نشأت في بيئة لم تعودك على ترك هذا، فأخذته بالتقليد والعادة وأصبح صادا عليك بسبب الإدمان تركه. تزوجت ورزقت بأولاد فوجدت ابن 10 سنوات من أولادك يدخن، هل تقول حينئذ لا أنهاه لأني أنا مدخن؟ قطعا لا، بل ستقول أمنعه، وستتخذ من كونك مدخنا حجة عليه، وستقول له يا ولدي أنا جربت قبلك وابتليت بهذا الداء الذي أتمنى أن أخرج من مالي وأترك لكن عجز، فأنت الآن ما دمت في بداية الطريق ابتعد عن هذا الشيء، فتستفيد من الخطأ الذي وقعت فيه في نهي الناس، مع أنك مطالب بترك المعصية ومطالب بفعل الطاعة، ولكن ليس من شروط الأمر بالمعروف أن تكون فاعلا، ولا من شروط النهي عن المنكر أن تكون تاركا له. أما قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا نعم لا شك أنه يوبخ، لأن الآمر للناس عالم، وكان مفروض أن يكون هو أولى المبتدئين كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لكن كونك قصرت في هذا لا يبيح لك أن تقصر في التامعين. ومثل قوله عليه السلام كما في حديث أسامة في صحيح البخاري يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار إلا قول كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. تقول هذا هل دخل النار لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل الأمر معروف والنهي عن المنكر بالنية الصالحة عمل صالح يدخل الجنة ويبعد عن النار، وإنما دخل الجنة دخل النار لأنه يفعل المنكر ويترك المعروف، أو لأنه كان يأمر وينهى على سبيل النفاق والخداع والتغرير لا على سبيل الصدق والإخلاص والعمل الصالح. والإنسان الإيجابي الفعال له منطق آخر، تجده ممكن يلقي درس عن قيام الليل وفضل قيام الليل ويراقب الناس فيه، فإذا قالت له زوجته مثلا لأنها تعرف أنه لا يقوم الليل، أو قال له زميله الذي يعرف أنه لا يقوم الليل يا فلان فحث الناس على قيام الليل وأنت منجعف على فراشك تتقلب ما تخاف الله ما تستحي، حاول أن يقول وبذل الجهد، لكنه يقول في نفسه أيضا ربما قام أحد هؤلاء الناس الذين سمعوا موعظة فدعا الله تعالى فكنت أنا شريكا في الأجر لأنه قام بسببه، وربما أشركني في دعوة صالحة والدال على الخير كفاعل. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فيأخذ الأمر من هذا المنطلق. أضرب لكم مثالا يسيرا وإنما اخترته بكثرة تكرري، رأيت الكثيرين من الشباب أئمة مساجد وأساتذة ومدرسين في حلقات ومشرفين على نشاطات خيرية، تجد الواحد منهم يتبرم من عمله ويتضايق ويهم بالترك حتى كانه عصفور في قفص، وقد التقيت بالكثيرين منهم فأسأله لماذا؟ يقول عندي عيوب عندي أخطاء أنا ما أستاهل أنا، وبعدما ألغلقه وأستخرج ما في نفسه أكتشف مثلا أن هذا الإنسان مبتلى بما يسمى بالعادة السيئة. طيب هذا خطأ وينبغي أن تبذل جهدك في الخلاص منه، ولو لم يكن من سيئات إلا ما أوجده في قلبك من الضيق والبرم والحسرة والشقاء والخجل لكثير، ولكن هذا الذنب حتى مع القول بتحريمه وهو قول كثير من الحل وإن لم يقولوا بأنه من كبائر الذنوب بل هو من صغائرها، هذا الذنب هل يوجب ترك الإمامة وترك الخطابة وترك الدعوة وترك التعليم وترك التوجيه؟ يا أخي ربما نغفر لك بسبب إنسان علمته أو دعوته أو وجهته أو ركعة ركعتها أو صلاة صليتها بالمسلمين، وهذا ضرره قاصر على نفسك لا يتعدى إلى غيره، لكن أعمال الخير التي تقوم بها أنت نفعها متعدي إلى الأمة كلها، فلا يخدعنك الشيطان يجرك من الأعمال الصالحة هذه الحجة الواهية، ثم بعد ذلك لا أنت تركت المعصية أو الذنب الذي أنت واقع فيه ولا أنت قمت بهذه الأعمال الصالحة التي هي تقاوم الإثم والسيئة، والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذن لابد من النزول الميداني، لابد من المشاركة في الأعمال، لابد من التوكل على الله عز وجل، لابد من العلم الصحيح الذي يضيء للإنسان الطريق ويبين له ما يأخذ وما يدع، ولابد من أن يهتم الإنسان بأمر نفسه ودعوته، فيهتم بموضوع القدوة ويهتم أيضا بموضوع الدعوة، فإذا أراد أن يقوم بعمل من الأعمال الصالحة فإنه يحرص على إتقانها وأدائها. الحاجز الثاني أو الوهم الثاني هو وهم الخوف، والخوف أدل أعناق الرجال، وكما أسلف أحيانا حين يكون عند الإنسان خلل في نفسيته يكون عنده خلل في تصوره للأمور وإدراكه للأمور وتخيله لها، فتجد أنه يخطئ في الحسابات ويضخم الأمور تضخيما مبالغا فيه، كمثلا إنسان عنده وسواس، لا شك أن الوسواس نوع من الخلل، تجد هذا الموسوس يخاف من الكفر دائما فيقول يا أخي أنا قلت كذا هل يعتبر هذا عمل كفر؟ تقول له لا، بعد فترة يقول أنا أتيت وجاء في قلبي كذا هل تعتبر هذا من الكفر؟ وربما سألك في اليوم الواحد 20 سؤال كلها تدور هل يعد من الكفر هل يعد من الكفر. طيب أنت إنسان موصول القلب بالله عز وجل مقبل على الله تعالى محب لله ولدينه حريص على تجنب حتى الشبهة فضلا عن الحرام فضلا عن الكبائر فضلا عن الكفر، فكيف تحول الأمر إلى خوف في قلبك؟ هذا بسبب أن عنده خلل في نفسيته، فصار عنده خلل في إدراك الأشياء وتصورها وتخيلها ومعرفتها. فتجد أن الإنسان يخاف من الطلاق مثلا، حتى أن بعضهم مجرد خاطر في قلبه يأتيه الشيطان فيبقي عنده خاطر أنه إذا ما تجاوزت هذه السيارة وسبقتها فزوجتك طالق، مجرد خاطر، فتجد يسرع بقوة حتى يتجاوز هذه السيارة. فإذا وصل إلى الإشارة وضع الشيطان عنده وهم أنه إذا ما رجعت من عند هذه الإشارة وأخذت الدورة مرة أخرى من عند الرصيف الآخر فزوجتك طالق، فتجد هذا المسكين يركض كالمجنون، تركض وراء ماذا؟ تبحث عن ماذا؟ مجرد أوهام يلقيها الشيطان وأخيله نتيجة لخلل النفسية واضطراب وعدم وضع الأمور في مواضعها. هذا نموذج قد يكون واضح وربما البعض يضحك منه، لكن خذ أمثلة مشابهة قد لا تضحك منها، بل ربما تقول أنا مبتلى بها. مثلا الخوف من الرجال الآن، الخوف من أجهزة المخابرات وأجهزة المباحث، تجدها ترسم بصماتها أحيانا على بعض الناس فيخاف من كل شيء ويقرأ الخوف في كل حركة وفي كل لفة وفي كل نظرة، يخاف من المباحث، يخاف من الاستخبارات، يخاف من الدول سواء الدول ما يسمونها العظمى أو غيرها، حتى يقول أحدهم وكان إنسان أخطأ فهرب، فيقول معبرا عن هذا المعنى بالضبط، يقول لقد خفت حتى لو تمر حمامة لقلت عدو أو طليعة معي. فأمثيل خير، يعني إن جاءني أحد يرقبني أقول اطمئن، فإن قيل خير قلت هذه خديعة، وإن قيل شر قلت حق تكمل. يقول إذا جاءني واحد يضمنني ويقول أبدا اطمئن الأمور طيبة قلت هذا يخدعني، هذا مرسول يخدعني. وإن جاءني أحد يقول خف واهرب الطلب في إذرك قلت هذا صادق، ثم شمرت ركبتي على خوف. والآخر يقول حتى صدى الهمسات غشاه الوهن لا تنطقوا إن الجدار له أذن. والثالث يقول لو كنت أستطيع أن أقابل السلطان قلت له يا حضرة السلطان كلابك المفترسات دائما وراي، كلابك المفترسات مزقت حذاء ومخبروك دائما وراي، أنوفهم وراي، عيونهم وراي، آذانهم وراي، كالقدر المحكوم كالقضاء يستجوبون زوجتي ويكتبون عندهم أسماء أصدقائي. والثالث أو الرابع الذي يقول إنه هناك مخبر يدخله مع الشهير ويخرج مع الزفير أو يرسل التقرير للزفير كما يقول، يعني هذه المساحة. طبعا هذا شاعر، ومن عادة الشاعر أنه يحب المبالغة بطبيعته، ليس بالضرورة أنه يعيش هذه الأوهام، لكن هو يصور حقيقة إن مبالغة في تصويرها، ولكن هذه المبالغة تتحول إلى إحساس حقيقي عند بعض المرضى وبعض المصابين، فتجد أنه يخاف من كل شيء، لا يعمل شيء، تخايله الأوهام دائما وابدا. وبالعكس تجد أحيانا دولا أو مسؤولين في دول أو شخصيات تجد يخاف من الناس، يخاف من شعبه، يفسر كل حركة وكل خطوة وكل سكنة وكل محاولة وكل شيء بأنه ضد وأنه المقصود فيه، فتجد يواجه هذا ويحارب هذا ويفرق المجتمع ويجمع المتفرق ويقوم بحركات تنبئ عن الخوف. هذا الخوف هو في كثير من الأحيان عبارة عن وهم نفسي وليس حقيقة واقعة، وبالتالي قد يتصور أنه يستطيع أن يؤذي الناس أو يفتك بهم أو يمكن أو يصمم الأفواه أو ما أشبه ذلك، ولكن هيهات. مثل ذلك أو هذا هو ما يسمى أحيانا بعقدة المؤامرة التي توجد لدى الفرد أو الجماعة أو الدولة، شعورك بأن كل شيء مؤامرة ومخطط ضدك أو ضد هذه الدولة أو ضد الإسلام أو ضد جماعة بعينها مثلا. نعم نحن ندرك أن هناك مؤامرات ويجب أن نعرف الواقع ونعرف حجم عدونا ونعرف كيف يفكر وكيف يعمل، وحتى لا نبالغ فنحن في أحيان كثيرة نتكلم عن مؤامرات الأحداث ونشخصها. وقبل أيام كان لي درس عن وسائل المنصرين، وسأتحدث عن هذا الموضوع أيضا مرات أخرى. لكن فرق بين أن تدرك الواقع على طبيعته وبين أن تضخم هذا الواقع حتى يتحول إلى عقدة عندك تتصور كل شيء وراءه مؤامرة، حتى لو كان شيء في صالحك تخيلت أن وراءه مؤامرة وبذلك توقفت عنه. مثل الإنسان يقدم له طعام طيب فيقول والله ممكن أن الطعام هذا في شيء في حاجة، إذا لا داعي، فيتركه خوفا أن يكون وراءه شيء، فيحرز نفسه بذلك من خير قد أتيح له. وينبغي أن تدرك أن العدو الأعداء وأن أجهزة المخابرات العالمية مثل CIA هذه المخابرات الأمريكية أو الموساد الإسرائيلية أو المخابرات الروسية أو أي جهاز مخابرات في العالم، بل حتى الدول نفسها تعتمد على ما يسمى بالحرب النفسية، حرب التخويف والتضليل وإلقاء الرهبة في نفوس الشعوب، حتى تجد أن الواحد ينهزم قبل أن يخوض المعركة، لأنه يشعر أنه ضعيف وأنه لا يملك شيء، في حين أنه يواجه عدو مدجج يملك كل شيء. ولعلكم تعرفون على سبيل المثال أفلام الرعب التي تعرض الآن في التلفاز أو في الفيديو، وأكثر من يشاهدها الأطفال، مسلسلات الرعب كيف تغرس في نفوس الأطفال، تغرس في نفوسهم المخاوف وتغرس في نفوسهم الرعب، حتى إن إحدى المستشفيات استقبلت في أسبوع أكثر من 40 حالة لبعض الأطفال بسبب فيلم أو مسلسل عرض في التلفاز. أيضا تعرف كتب الجاسوسية بالآلاف، الكتب التي تتكلم عن التجسس والجاسوسية وأعمال الجاسوسية وغيرها، بعضها حقائق وبعضها غير صحيح، ولكن ربما بعض الوكالات تقوم بنفسها بالتعريف عن نفسها من أجل تضخم حقيقتها في نفوس الشعوب، لأن الخوف أحيانا يريحهم من أشياء كثيرة. مجرد الخوف منعك من العمل ومنعك من المشاركة ومنعك من الأقدام، فلم يحتاجوا بعد ذلك إلى شيء آخر، وهم يعتمدون على التهوين والمبالغة، بل يقومون أحيانا بتسريب بعض المعلومات والأخبار غير الصحيحة من أجل الحرب النفسية. وأقرب وأوضح مثال اليهود. الآن هناك أيضا عشرات الكتب تتكلم عن اليهود، اليهود القوة الخفية في العالم، اليهود الذين يملكون الاقتصاد ويملكون الإعلام ويملكون أمريكا ويملكون روسيا، واليهود الذين يملكون التصنيع، حتى تصور البعض أن اليهود وراء كل شيء وراء كل عمل، وأن أمريكا دمية بيد اليهود وأن روسيا كذلك وأن العالم كله، وبناء عليه إذا ما في داعي لواجه اليهود ولا أمل في الانتصار عليه. طيب لماذا لا تفترض أن هذه الصورة الوهمية الخيالية المبالغ فيها أن اليهود هم الذين سعوا إلى رسمها بأنفسهم في نفسي ونفسك حتى نبقى خائفين؟ ولا شك أن الخوف بداية الهزيمة، خاصة إذا تصورنا أن اليهود عندهم خطط في الحرب النفسية ناجحة في مجال الإعلام، في مجال الحرب النفسية والمخابرات لديهم خطط، فلا غرابة أن يخططوا لمثل هذا. لكن تصور أن اليهود يتحكمون في كل شيء، هذا وهم. والأمر كما قال أحد الكتاب، قال اليهود لا يصنعون الأحداث ولكنهم يستغلونها، فهم أعجز من أن يديروا كل شيء ويعملوا كل شيء، لكن عندهم قدرة على استثمار الأحداث بقدر الإمكان لصالحهم، وهذا لا ينكر. واليهود لديهم قوة ولديهم قدرة ولديهم تغلغل مثلا في أمريكا وفي روسيا وفي عدد من البلاد، وأعطاهم الله تعالى بعض التمكين، لكن مع ذلك أقول الصورة التي ترسل في أذهاننا هي في كثير من الأحيان صورة خيالية ومبالغة ومبالغ فيها عن حقيقة القوة اليهودية. مثل ذلك أيضا قصص التعليم، كثير من الشباب شباب الدعوة أول ما يبدأ في القراءة يقرأ مثلا كتاب البوابة السوداء في الزنزان، لماذا أعدنا سيد قطب أخوان، في غياهد السجون، وعثرات الكتب التي تتكلم عن سجون جمال عبد الناصر وألوان التعريف، أو السجون الآن في تونس أو في الجزائر أو في أي بلد آخر. فالشاب الذي هو في أول حياة لم ينضج بعد ولا يزال غضا طريا، نشأ على هذه المحال وعلى هذه المفاهيم، تولد عنده رعب وخوف ونشأ على نوع من الذل ونوع من الهزيمة ونوع من الضعف، فأصبح مثل الشجرة التي نشأت في الظل، ليس فيها قوة واخضرار ونماء، تجد فيها صفرة وفيها ضعف ولا تقاوم العوالم. خاصة إذا كان هذا في أول عمره وتربى عليه أكثر من قراءته، فالغالب أن هذا يحدث عنده أثرا سلبيا. إذن لابد من تحصيل هذه المخاوف وهذه الهيبة، والحديث بصورة معتدلة عن كل هذه الأمور. فمثلا لماذا لا نتحدث الآن عن سقوط أمريكا وقد ظهرت الآن كتب ودراسات وتحقيقات علمية عن بداية السقوط لأمريكا؟ ليس بأقلام علماء ومشايخ وكتاب مسلمين، لا، بل بأقلام أمريكان. ومن آخر هذه الكتب وأخطرها وأكثرها شهرة كتاب اسمه صعود القوى العظمى وانحطاطها، يتكلم عن ما جرى للاتحاد السوفيتي ويقول إن السنة ماضية وإن أمريكا تسير على الأثر، ثم رصد عدد من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تؤكد أن أمريكا سوف تتفكك وتنهار بطريقة أو أخرى كما انهار الاتحاد السوفيتي. فلماذا لا نتكلم عن هذا النحو حتى نزيل الرهبة الموجودة في نفوس البعض والذين يتصورون أن أمريكا تستطيع أن تفعل كل شيء وأن تهيمن على كل ما يقع في هذا الكون، حتى تحولت إلى شبح رهيب ليس في نفوس البسطاء والسدة، بل في نفوس الساسة أحيانا، وفي نفوس المفكرين، وفي نفوس الصحفيين والإعلاميين. ولعلكم تسمعون وتقرؤون كيف يتكلمون عن هذه القوة التي يقدسونها ويسبحون بحمدها أحيانا، ويضفون عليها من أوصاف الجلال والقوة والقدرة والهيمنة شيء أعهد للتاريخ بمثله. لماذا لا نحطم هذه الهيبة بالكلام عن سقوط أمريكا؟ هذا السقوط الوشيد، 5 سنوات 10 سنوات الأمر يسير. لماذا لا نتكلم مثلا عن قوة عن سقوط اليهود سواء من خلال الأحداث الواقعية أو من خلال النصوص الشرعية؟ لماذا لا نتكلم عن رأس البشر وأن جميع أجهزة البشر وإمكانيات البشر مهما بلغت في القوة والدقة هي ضعيفة؟ ولو أردت أن أحدثكم في هذا الموضوع لفعلت، ولكن ليس هذا موضوع حديثنا. المهم أن نثبت أن البشر ضعاف ومهازيل ويقودهم الكثير وتنطلي عليهم أمور كثيرة جدا، وأنهم لا يدركون إلا القليل، وحتى هذا القليل الذي يدركونه قد لا يدركونه تماما وعلى حقيقته، بل يدركون شيئا منه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وبالمقابل لا بد من تعظيم الله عز وجل، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الإيمان بوعد الله تعالى ولقائه واليوم الآخر الذي تعد الدنيا كلها وما فيها بالنسبة له كقطرة في بحر. الإيمان تعظيم رسل الله عز وجل ومحبته والإيمان بما جاءوا به، إدراك أو تصور وتذكر الموت الذي يهون عليك كل شيء وهو السبيل إلى الدار الآخرة، الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره. كل هذه المعاني إذا تربى عليها الإنسان وأدركها بنفسه إدراكا صحيحا اعتدلت عنده الأمور وأصبح يدرك الأمور على حقيقتها بلا مبالغة. من ألوان الخوف، وهو نوع من الحيل النفسية، من ألوان الخوف الخوف من الفشل، فتجد الإنسان لا يقوم بأي عمل. لماذا؟ قال أخاف أفشل. لماذا مثلا لا تدرك؟ قال أخشى من الرسول. طيب أقترح عليك لو تقوم تلقي كلمة، قال والله أخاف أختي، أختي في اللغة والآتي بكلمة مضحكة فيسخر الناس مني، ثم بعد ذلك لا أقوم أبدا ولا تقوم بخير. لماذا لا تفتح مؤسسة تجارية تستفيد منها وتنتفع من ورائها المسلمون؟ قال والله أخاف من الخسارة. إذا هذا الخوف إذا لاحق الإنسان فيمنعه من أي عمل، وبناء عليه يجب أن تدرك أن أي عمل في الدنيا يتطلب قدر من التضحية، قدرا من التضحية وقدرا من المغامرة. فالعمل التجاري مثلا خاصة إذا كان عملا مدروسا قد يفشل، لكن كم نسبة فشله إذا كان مدروسا؟ قد تكون نسبة الفشل مثلا 10%، هذه نسبة لا يلتفت إليها. ثم لو حصل الفشل تصور ما النتيجة؟ ربما تخسر 10,000 ريال، 15,000 ريال، 20,000 ريال فقط، وتستطيع أن تسددها. ليس الفشل معنى أنك خسرت الدنيا والآخرة مثلا، ولذلك تفكر بقدر إمكانياتك، لا تفكر تفكيرا خياليا. طيب الكلمة التي نطالبك أن تتكلم أمام الناس تلقي موعدا، فقل يمكن أختي إذا أخطيت كان ماذا؟ سأستحي وأخجل. ممكن صحيح، لكن هذا الخجل ستنساه خلال يوم أو يومين، وتمتنع عن الكلمة أسبوع، ثم في الأسبوع الثاني ربما تكرر المحاولة ولا تعود إلى الفشل بإذن الله تعالى. ومع ذلك نحن نقول ينبغي أن تحتاط وتضبط الكلام وتعده إعدادا جيدا بحيث تطمئن إن شاء الله أنك لن تخطئ. وإن كان خطأ فهو خطأ يسير وممكن أن يحتمل، مثل أن يكون خطأ في اللغة فقط. طيب، حتى لو تصورت السباحة، كم واحد لا يجيد السباحة؟ لماذا؟ عملية بسيطة لا تحتاج إلى جهود ولا إلى تعب، يعني الحيوانات تسبح تلقائيا إذا وضعت في الماء، لكن تجد الإنسان لأن عنده تعلم الخوف يجب يخاف ولا يسبح أحيانا. لماذا؟ لأن عنده عقدة الخوف، أخاف من الغرق، وبهذه العقدة توقف عن أي عمل إيجابي ومثمر. إذن فلا بد أن تعمل أعمال الخير، بل حتى أعمال الدنيا التي المطلوبة منك باجتهادك، ولا أن تعمل باجتهاد ويتبين لك فيما بعد أن هذا الاجتهاد مرجوح خير من أن تقل. يعني الذي يعمل ويخطي أحب إلينا من الذي لا يعمل أصلا. فكونك تعمل تأمر بالمعروف ثم اكتشفت حقيقة أنك المرة هذه أغلطت في الأمر بالمعروف، أنت أحب إلينا من الإنسان لم يعمل، خاصة إذا كان الإغلاط بقدر معقول. لماذا؟ لأنك استفدت درسا من الإغلاط هذه المرة، فالمرة الثانية إن شاء الله سوف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحسنى والحكمة والكلمة الطيبة، ولن تغلط لأحد بقول ولا فعل. لكن ذاك الإنسان الذي لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر هو قد قصر في أصل الواجب، وأنت مطالب بأن تعمل وتصحح وتواصل. لا تقف عند الخطأ، صحح الخطأ وواصل. ولو تأملت القرآن والحديث لوجدت أن ترك العمل خوف الفشل من سيماء المنافقين، فإياك أن تكون منهم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، خذنا معركة قتل منا من قتل، جاء واحد قال له قتلوا هؤلاء يا أخي، نزفت دماء هؤلاء لو أطاعونا وجلسوا في بيوت ما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت، من لم يمت السيف مات بغيره، قتل هؤلاء في معركة شهداء في سبيل الله. طيب كم يقتل، كم يموت في سبيل ويقتل في سبيل الطاغوت، كم يقتل في سبيل الدنيا، كم يقتل من مهرب المخدرات، كم يقتل من الوصول، كم يقتل من أعداد كثيرة من الناس. طيب كم يموت بالمرض، كم يموت بالجوع والعطش والعري والبرد والحر، أعداد كثيرة من الناس. فلماذا تستكثر أن يموت في سبيل الإسلام بضعة أشخاص أو مئات أو ألوف ولا تستكثر أن يموت في سبيل الدنيا؟ الموت أمر طبيعي، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. لو أطاعونا ما قتل، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، نحن ما كان هذا رأينا الخروج في المعركة كالرأي نجد في المدينة. فلو أن الرسول عليه السلام استشارنا يقولون ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مواضعهم. إذن المؤمن بالقضاء والقدر ما يأتي دائما وأبدا لو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في نفس الحديث الذي سقته أولا، حديث أبي هريرة، وإن أصابك شيء ولا تعجز. لاحظ قرن بين هذا وهذا، قال ولا تعجز، فنهاك عن العجز. من أسباب العجز الخوف من الفشل، أنك تقول لا ما أفعل أخاف. ولهذا قال وإن أصابك شيء، يعني عملت وقع لك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. من ألوان وصور الخوف أيضا الخوف من النقد والتبرم به. فالكثيرون من الناس يمتلكون حساسية مفرطة شديدة، لا يحب أن يسمع كلمة نقد، وإذا نقد يحس بأنه اختل توازنه ويتمنى أن تنفتح الأرض تبتلعه خجلة. أو أحيانا تجد بعض الناس يستكبر عن النقد ويتعجرف عن أن يسمع، مع أن الواقع أن الإنسان إذا قام بعمل فهو عرضة للنقد. ولهذا قالوا من ألف فقد استهدف، يعني لما تكتب كتابا أو تقدمه للناس فيقرأه مئات أو ألوف، هذا أعجبه الكتاب وهذا ما أعجبه وهذا أعجبه، لكن له ملاحظات وهذا شيء طبيعي. وحينما تلقي درسا أو محاضرة أو كلمة فيقول هذا زاد وهذا نقص وهذا أخطأ وهذا لحن وهذا أفرط وهذا فرط إلى آخره، هذا طبيعي. فأنت حينما تقوم بأي عمل بعد اعتبارك انك عرضة للناس، حتى الاعمال الدنيوية تجارة، سيقول لك واحد والله يا فلان لو كنت البقالة في المكان الفلاني كان افضل، واخر يقول لك يا اخي العامل الذي وضعته هذا غير مناسب، هذا غير مأمون، والاخلاق سيئة وشرسة مع الناس، وثالث ورابع ايضا انت عرضة للنقد. ينبغي ان يكون لديك استعداد للعمل واستعداد لسماع النقد واستعداد للتصحيح ايضا. لماذا؟ لان الناقد يشترط، كما يقول بعض الناقد يشترط، بمعنى ان الناقد يشترط الكمال فيما قلت أو فيما فعلت، ولهذا يطالبك بالمزيد من الشروط السليمة. ولهذا قال الشاعر حتى عن خصومه يقول عبادي لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعادي، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. ما رأيك في إناء يشترك في غسله أيدي كثيرة من أيدي الأصدقاء والأعداء؟ لا بد أن يتنظف هذا الإناء ولو بعد حين. من ألوان الخوف، الخوف على المكاسب. هذا موظف مثلا كسب في وظيفته مستوى معين أو رتبة معينة، فتجده لا يحاول أن ينتقل مثلا إلى إدارة أخرى. لماذا؟ لأنه يخاف على بعض المكاسب التي حصلت له في إدارته. يقول مثلا أنا أقمت علاقات جيدة مع الرؤساء، فربما لو انتقلت إلى إدارة أخرى قد لا يحصلها. هذا قد يقع، لكن أحيانا تجد أن هذا الخوف قد يحول بينك وبين عمل أو وظيفة أفضل لك. كذلك التاجر لو تقترح عليه الانتقال إلى عمل تجاري أمثل وأفضل، خاف. حتى بائع المسامير في السوق لو تأتي تقول يا فلان أنت تتاجر بالمسامير، الناس الآن بنت الدور والقصور وملكت وكذا، لماذا أنت رجل عندك عقل وتفكير وكذا؟ يتصور هذا الإنسان لو ترك بيع هذه الأشياء البسيطة أنه سوف يموت هو وأولاده جوعا. لماذا؟ لأن حصل كسب بسيط فهو يخاف على هذا المكسب أن يضيع. مثل الداعية قام بعمل، عمل طيب ولكن هذا العمل محدود. مثلا أقام مكتبة ونشط في هذه المكتبة وهذا الله على يديه أفراد في الحي، فتقول يا فلان أنت ليس حقك أن يهدي الله على يديك خمسة ولا عشر، أنت حقك أن تخاطب بلد بأكمله أو أمة بأكملها. قالك يا أخي نعم، بس أيها الأسرى أو لا أخاف عليهم أن يضيعوا، ليس لهم أحد غير. فالخوف على هذا المكتب تسبب في أنه يفوت على نفسه خيرا أكبر وأعظم. قد يكون هذا هو قدره، قد يكون هؤلاء الأفراد هم الحجم المناسب لإمكانيات، لكن أحيانا قد تجد إنسان يمتلك مواهب أكبر وأوسع وأكثر وقدرات وإمكانيات قد أهدرها وضيعها. لماذا؟ لأنه ارتبط بهذا الواقع أو هذا الوضع فصار يخشى على هذا المكتب وهو مكتب حقيقي ولكنه محدود ويمكن أن يقوم بإنسان آخر أقل منه مواهب، فخسرنا بذلك وخسر هو أمور أكبر. لماذا؟ لأنه دائما يمد يد قصيرة وهو يحارب دون هذه المكاسب ويخاف عليها، ولذلك كلما قيل له تعال هنا تعال إلى هذا الميدان قال لا لا أنا أخاف على فوات بعض ما كسبت. إذن لابد من كبر الهمة وعلوها وحسن الظن بالله تعالى. والعوام يقولون في أمثلتهم قل خيرا يقوله الله عز وجل، ونحن لا نقول هكذا لكن نقول كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي وهو صحيح، أنا عند ظن عبدي بي هل يظن بي ما شاء. فظن بالله خير واعتقد ان شاء الله ان الله تعالى يفتح لك ابواب الخير متى ما كبرت همتك واتسع نطاق تفكيرك وانتقل ان شاء الله من مكتب الى مكتب ومن نصر الى نصر اكبر منه، ولا تقف عند حد معين تقول هذا يكفي. من الحيل النفسيه تطلب الكمال مع عدم السعي في تحصيله، فتجد الانسان احيانا يفترض هدفا عظيما وكبيرا جدا لا يستطيع ولا يسعى اليه وانما يستحضر في نفسه ويدع العمل. خذ هذه بعض الامثله. مثلا يفترض المسلم اليوم وجود دوله اسلاميه نظيفه ناضجه كامله على الكتاب والسنه، يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر وتقام الحدود ويمنع الربا ولا يوجد فيها منكر ولا معصيه ويدعى فيها الى السنه يعني يفترض دولة إسلامية كاملة 100%، ثم ينظر إلى واقع العالم كله فيجد أن هذا الأمر بعيد المنال، فحينئذ يصبح عنده نوع من الاستحسار وترك العمل. مثال آخر، إنسان بدأ في طلب العلم ففي ذهنه صورة، أحيانا تبرز إلى ذهنه صورة عالم فقيه مفتي لا يسر عن مسألة إلا أجاب فيها بالدليل والتعليل والتفصيل، وأحيانا يبرز إلى ذهن صورة ذلك الأديب الشاعر اللغوي المتكلم، وأحيانا تبرز إلى ذهن صورة ذلك الخطيب المفوه الذي يوزع هذا المنال. فتجد هذا الإنسان مشتت يتصور أنه يكون كل هؤلاء عالم وفقيه وخطيب ومفتي وداعية وشاعر فيتصور أن هذا الأمر بعيد المنال فيستحسر ويدع طلب العلم، لأن هذه الصورة التي رسمها صورة مثالية خيالية هي كمالية قد لا تكون واقعة أصلا أو ممكنة. إنسان ثالث يتصور أنه مطالب بتربية الشعوب كلها على الإسلام قبل أن يتحقق للإسلام الأصل، فيقول متى نربي الشعوب كلها على الإسلام؟ الواحد منا يجلس أحيانا سنوات يربي شخص على الإسلام أو أشخاص وقد لا يتم له ما أراد، فكيف تربى شعوب بأكملها؟ إذن هذا أمر محال، سيستحسب هذا على العمل، وينسى أنه ليس بالضرورة أن تكون تربية الشعوب كلها يربون على المنهج الكامل أصولا وفروعا اعتقادا وسلوكا وعملا وعبادة في جميع الجوانب. لا، هذا سنة الله أن البشر فيهم وفيهم. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلم مثلا لما جاء إلى صلح الحديبية كان معه 1400 رجل، وفي فتح مكة زاد العدد، فلم يكلم أحد بعد الصلح يعقل إلا أسلم. وبعده في حنين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف إنسان، عشرة آلاف هؤلاء خلال فترة محدودة جدا أقل من سنتين بطبيعة الحال، ما تلقوا من التربية قدرا كبيرا. ولهذا لما مروا بقوم على شجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم إن السنب والذي نهت بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام على إثر السماء كانت من الليل، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنو كذا وكذا فذلك كافر بي، إلى آخر الحديث. المهم تربية عامة، تربية جماعية جماهيرية على قدر معقول من الدين وقدر معين، ولا يلزم أن يكونوا كلهم في الدرجة العليا من الفهم والوعي والعلم والإدراك، بل قد علم كل ناس مشربه وكل إنسان له سقف له مستوى ويكفي أن يصل إليه. مثل أيضا لما يتكلم الإنسان يلقي درس المحاضرة يفترض بنفسه جماهير غفيرة تحضر له، فإذا جاء للمسجد وقد تعب وأعد وجد أن الحضور صف وصفين أصيب بإحباط ونكسة وتصور أنه هذا العمل خطأ. طيب لماذا تفترض كمال العمل من البداية؟ لماذا لا تعود الناس القوة والجودة في الإعداد والتجديد والبذل وسيتكاثر حولك الناس حتى ينتفعوا بك ويستفيدوا من علمك؟ ومثله تماما أو قريبا من قضية ترك العمل بحجة عدم صلاح النية، فتجد الواحد يترك العمل يقول خاف من الرياح. طيب ليس الحل هو ترك العمل، استمر في العمل وجاهد نفسك على ترك الرياح. نكمل إن شاء الله بعد الأذان، إن شاء الله سيكون موعد الإقامة يا أخوان سيكون الساعة التاسعة إن شاء الله، وسننتقل إلى المسجد. إذن فيما يتعلق بصدق النية صحح النية وادعو الله تعالى وقل كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، واستمر على العمل ولا يكن هذا سببا في ترك العمل خشية فساد النية. إذن وجود هدف معقول من أسباب حسن العمل. فأنت مثلا تنشر العلم وليس بشرط لكي تدرس أن تكون عالما فعلا مشارا إليه بالبلاد، ولكن لو كان عندك معرفة بمثل من المتون فمن الممكن أن تدرسه للناس بقدر طاقتك. تحفيظ القرآن لا يشترط لكي تجلس في تحفيظ القرآن أن تكون حافظا للقرآن بالقراءة السبع والوجوه وغير ذلك، بل لو كان عندك قدرة على الحفظ تحفظ وتحفظ طلابك في آن واحد ولم يوجد غيرك أفضل منك فلا بأس بهذا مثلا. وهكذا الخطابة ليس شرطا أن تكون سحبان وائل مثلا أو خطيبا يهز أعواد المناس ويحرك عواطف الجماهير من أول وهم. المهم أن عندك قدرة على أدنى حد معقول من الخطابة لتستفيد من هذا وتتدرب وتترقى في مراقي ومعارج الكمال شيئا فشيئا. ولابد أن تدرك أن الأمور نسبية وأننا نحن الآن في زمن الغربة وهذا آخر الزمان، وأنت لست الآن في القرون الفاضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كثرت الفتن وكثرت الشهوات وكثرت المغريات وكثرت الصوارف لك أنت ولغيرك من الناس عن الخير، فينبغي أن تضع ذلك كله في اعتبارك. إذن لابد من الإيمان والقبول بالمكاسب الجزئية والمطالب منها وأكبر منها كما سبق. مثلا ليست الأمور كلها 100% أو صفر أنك تطلب دائما وأبدا طهرات، أو تفسر المكاسب تفسيرا غير دقيق بناء على أنه المقصود من المجاملة أو الاحتواء أو التخطيط أو غير ذلك. وأضربك مثال يوضح لك ما قصدت. أنت تطلب الكمال، وجدت مثلا في أسواقنا في كل مكان أن الأسواق ممتلئة بأماكن الخياطة النسائية والخياطون رجال. هذه الصورة في الواقع صورة شاذة، لأن رجل تقف أمامه امرأة لمدة نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أحيانا ويرى بعض مفاتنها وتتحدث معه وقد تضحك معه وقد تتصل عليه بالهاتف وقد تحادث إلى آخره، هذه الصورة صورة كاذبة ولكنها أصبحت مألوفة في المجتمع لأنها موجودة. فبعد فترة نجد أنه وجد في المجتمع أماكن خياطة نسائية للنساء، يعني الخياطات نسائية، فوجدت أن كثيرا من الناس يقول لك يا أخي هذه أماكن الخياطة النسائية هذه غير مريحة، هذه مشبوهة، أنا لست أزكيها، لا أدري عنها شيء، لكنني أقول على كل حال هي أفضل إجمالا من أماكن الخياطة الرجالية، لأن الأصل أن المرأة تتعامل مع امرأة مثلها وينبغي أن تضبط ويحافظ عليها وتراقب بالوسائل الممكنة، لكن لا ينبغي أن تحارب، لأننا نقول أنه يتسنى للمرأة أن تتصل بها وتفسدها أكثر مما يتسنى للرجل، لأن الأصل أن تتعامل المرأة مع مرأة. مثلا المضيفات، تعرف أن المضيفات لنا في الخطوط هنا قد ألزمنا بالحجاب، ومثل أيضا الممرضات في بعض المستشفيات. هذا مكسب، هو مكسب جزئي، هو مكسب جزئي لا شك، ليس هو كل ما ننادي به أو كل ما نطالب به، لكن أنت تحسب الواحد بالألف ولا بعشرة آلاف مما هو مطلوب ومما ينبغي أن نسعى إلى تحصيله، فأنت تنظر إليه حينئذ على أنه مكسب طيب تفرح به وتطلب المزيد، فلا تتوقف لأنه حق لك ما تريد، هذا شيء مما تريد وهو ليس جديدا أصلا، هذا هو الأصل، وكان يفترض أن لا يوجد الخطأ أصلا لحد يحتاج إلى تحصيل، فكان يفترض أن لا يوجد في المجتمع أصلا إلا المحجبات وإلا المتدينات وإلا المتسترات الطيات البعيدات عن أي لون من ألوان التبرج، لكن إذ وجد هذا المنكر فاستعن في إزالة واجب، والفرح بزوال المنكر أو بعضه أيضا هو أمر فطري لا يملك الإنسان خياله إلا أن يفرح. مثل أيضا قضية البنوك الإسلامية، الأصل أن لا يوجد في أي مجتمع مسلم بنك إلا إسلام وفق الشريعة، وهذا ممكن ليس مستحيلا أبدا، وتضخيم هذا الأمر تمويله هو من الشيء للنفسي، فمن الممكن أن تكون كل بنوك إسلامية وكل معاملات إسلامية، لا ليس بالشرط بين يوم وليلة، نعطي فرصة لترتيب هذا الأمر. المقصود لما تفتح المجالات لإقامة بنوك إسلامية هذا مكسب جزئي أفرح به باعتبار أنه خطوة لا باعتبار أنه هو المطلب النهائي، فوجود بنك إسلامي يجعل من يريد الحلال يجده، فلا يتجه إلى البنك الربوي إلا من أصر عليه، كما أن هذه البنوك الإسلامية بإذن الله تعالى مع الوقت سوف تقاوم وتنافس البنوك الربوية، خاصة مع زيادة الوعي الديني لدى الناس والحرص على الحلال وتجنب الحرام، ثم إنها مع الوقت سوف تثبت إذا نجحت، وهي ستنجح بإذن الله إذا وجد الغيورون وراءها، سوف تثبت أن وجود اقتصاد إسلامي نظيف أمر ممكن ولا حجة لأحد في تركه. إذن من الممكن أن أقبل بالمكاسب الجزئية وأطالب بالمزيد، وليس شرطا ألا أقبل إلا الشيء الكامل 100%. أتصور كما قلت دولة إسلامية كاملة، أو أتصور مثلا علما غزيرا أو شعوبا تربت بأكملها على الإسلام أو غير ذلك. من تطلب أو هو تطلب الكمال مع عدم السعي في تحصيله أنك تجد الإنسان ينتقص الآخرين أحيانا أو يعكر على جهوده، فمثلا قيام دعوة إسلامية وانتشار الشريط الإسلامي، هذه ظاهرة إيجابية بكل المقاييس ولا شك فيها، ظاهرة إيجابية، لكن من الممكن أن تكون هذه الظاهرة بلا شك عليها سلبيات كثيرة تحتاج إلى علاج، فتجد هذا الإنسان يأتي ليقول لك مثلا والله هذه الأشرطة في الواقع طيبة، ولكن يغلب عليها أن أشرطة طابعها سياسي، ودائما تتكلم في موضوعات سياسية وفي أحوال المسلمين وغير ذلك مثلا، وأنا قد يعني أتحدث عن نفسي شخصيا في هذا الجانب وإن لم يكن هذا الموضوع، لكن الدفاع عن النفس على كل حال مشروع، من حق الإنسان أن يدافع عن نفسه، فأنا أقول مثلا حين تقول هذا الكلام لماذا تغفل أكثر من 130 درسا في شرح بلوغ المرأة، لماذا تغفل أكثر من 300 درس بل ضعف هذا العدد في شرح البخاري ومسلم، لماذا تغفل أحيانا أشرطة تصل إلى 100 في الدعوة والتربية والإصلاح، وبالجملة فإن الأشرطة التي تعالج موضوعات سياسية لا تتجاوز 10%، ولكن من طبيعة الناس أنهم يتابعون ويسمعون ويهتمون بها فيتصورون أن فلان لا يقول إلا هذا ولا يعرفونه إلا من خلال هذا الشريط، على كل حال دعك من هذا الأمر، هذا الأمر لنفترض ونسلم، لكن هذا نقص موجود عندي أو عند زيد أو عبيد من الناس. طيب إنسان فتح له مجال خير أو بورك له في شيء ونفع الله تعالى به في هذا الجانب، لماذا أنت لا تكمل الجانب الآخر؟ لماذا تفترض الكمال وأن فلان إن تكلم ينبغي أن يتكلم في كل شيء؟ ممكن يكون إنسان فقيه ولا يحسن في التفسير، وآخر مفسر ولا يحسن في الحديث، وثالث محدث ولا يستطيع الخطاب، ورابع خطيب ولكن ليس عنده علم، وخامس يستطيع أن يقرر أمور العقيدة ولكن لا يستطيع أن يقرر أمور الأحكام، وهذا من عمر الدنيا وهو موجود وقائم. فإذا وجد نقص عند فلان أو علان من الناس وهو موجود بطبيعة الحال، لماذا أنت لا تكمل هذا النقص الموجود عندهم وتعتبر أن أنت وهو والثاني والثالث مجموعكم يمكن أن يشكل منهجا صحيحا لله؟ أما تصور أن فلان بذاته وبما يطرحه ومنهج متكامل، هذا مطالبة بما لا يطاق ولا يمكن. مثال آخر من انتقاص الآخرين، تتحدث عن المسلمين مثلا في يوغوسلافيا وضرورة دحرج، أو المسلمين في روسيا، فأتيك إنسان يقول يا أخي هؤلاء عندهم معاصي ويشربون الخمور وبعضهم لا يصلي والنساء متبرجات إلى آخره. طبعا هذا الأمر جزء من كبير موجود بسبب أن هذه البلاد ظلت زمانا طويلا تحت تسلط الشيوعية وتحت تسلط الكفر وحيل بينهم وبين المسلمين، فلا تعليم ولا دعوة ولا إصلاح، ومن الطبيعي أن إنسان يعيش في مثل هذه المجاهل هذه النتيجة. لكن لديهم من الرغبة في العلم شيء كبير، حتى أن بعض الأخوة الذين ذهبوا إليهم يقولون إذا رأونا جلسوا بين يدينا لا يعرفون لغتنا ولا يملكون إلا البكاء والدموع، واستعدادهم للتعلم عجيب، وليس لديهم أي لون من ألوان التعصب، والله تعالى أعلم. فلديهم استعداد للتعلم، فلماذا بدلا من أن تكون القضية قضية تنقص لهؤلاء وأن فيهم وفيهم، بدلا من هذه الحيلة النفسية التي نقنع بها أنفسنا أن لا نعمل ولا نساعد، لماذا لا نقوم نحن بدعمهم؟ ومن دعمهم تعليمهم دين الله عز وجل وأمرهم بالمعروف بالحسنة ونهيهم عن المنكر بالحسنة والتسلل إلى قلوبهم ومساعدتهم ماديا وإنسانيا وإغاثتهم ومساعدتهم أيضا بالسلاح والوقوف إلى صفهم بالنفس والمال حتى نستطيع أن نخرجهم من محنتهم وأن نجعلهم مسلمين أقوياء صالحين. إذا حيلة نفسية أنك تنتقص هذا الإنسان أو تنتقص هذا الجهد أو تنتقص هذا الطريق أو تنتقص هذا النهج لتبرر لنفسك ترك العمل. بشكل عام لا نعذرك أبدا أن تنظر للجانب السلبي وتترك الجانب الإيجابي. مثلا أضرب لك مثال بعيد، مثال بسيط وبعيد عن الموضوع لكن من أجل تدرك، يعني إنسان خرج من صلاة الفجر، فلما خرج مر فوجد شخص آخر قد خرج لتوه من صلاة الفجر وهو يقلم أشجار الحديقة أو الأشجار التي عند المنزل، فقال هذا الإنسان سبحان الله فلان مسكين ما وجد شيء يشغل به وقته إلا أن يقلب الأشجار، لماذا لا يقرأ قرآن في المسجد؟ جميل، قراءة القرآن أفضل من تقليب الأشجار لا شك في هذا، لكن أيضا تقليب الأشجار عندنا أفضل من النوم، وأنت ذاهب إلى أين؟ أنت ذاهب للفراش. فلماذا تنتقد إنسان؟ لا بأس أن توجهه، ولكن أيضا ينبغي أن توجه نفسك وتنتبه إلى أنك أنت ذاهب إلى عمل أقل قدرا حتى من تقليب الأشجار الذي تنتقد به صاحبه. طبيعة الموضوع طويل، لعلي أقتصر على أو أمر عليه مرور الكرام إن استطعت. من الحيل النفسية القناعة الزائدة، شعور الإنسان أحيانا بأنه كامل وأنه يعني أو هذا العمل الذي يقوم به عمل كامل وأنه لا مزيد عليه بحال من الأحوال وأن كل الإمكانيات الموجودة لديه قد صرفها في سبيل العلم أو الدعوة أو الجهاد أو الأمر أو النهي، ولهذا لا يطلب ولا يسعى إلى الكمال. وعلى سبيل المثال من أوضح الأمثلة أحوال الدول والجماعات، تجد هذه الدولة أو تلك ترى أنها قد بلغت الكمال في اقتصادها وسياستها وإعلامها وجيشها وأمنها وغير ذلك، ولهذا لا تقوم بأي لون من ألوان الإصلاح. لماذا؟ لأنها ترى الكمال وأن الإصلاح يعني وجود نقص سابق، وبذلك تبين لك خيانة الإعلام الرسمي المضلل في كثير من الأحيان الذي لا يذكر إلا الصورة الإيجابية ويتجاهل السلبيات، وهو بذلك يخالف أولا المنهج الشرعي القائم على النقد والنصيحة، وفي حديث أبي رقية تميم الداري لمسلم الدين النصيحة، وهو أيضا مخالف للمنهج الغربي مع الأسف الذي يقلده العرب والمسلمون اليوم، فإن المنهج الغربي قائم على النقد وحرية النقد للأفراد والدول والأحزاب والمؤسسات، وبكل حال فإن الإعلام لا يصلح إلا في جو من الحرية الشرعية التي تجعله يقوم بدوره ليس فقط في الثناء على المكاسب والمبالغة في ذلك، بل في نقد الواقع وتصحيحه وحث الناس وحث الهمم إلى التغيير نحو الأفضل، وينبغي أن ندرك ذلك جيدا ونحيدا. ومن قبل كان عمر رضي الله عنه يقول يقول هذه السيارة مطلوبة خارجها لأنها تضرر بعض أهل المنازل. سيارة شفر رقم 1654292 ومازدا 1326672. طيب من قبل كان عمر رضي الله عنه يقول أشكو إلى الله عجز السقي وجر الفاجر. لاحظ السقي الآن يشعر بأنه وصل إلى درجة معينة فلا يطلب المزيد، أما الفاجر فتجده طالب. الداعية يتحرك على استحياء يتسلل يأتي كما قال من أبواب الخدم، والمفروض أن الإسلام يدخل من أبواب الملوك لا من أبواب السوق. أما الخصم العدو للإسلام المحارب فتجد يصيح دائما وأبدا وينادي بالول والسبوق مع أنه هو المنتصر ويتبجح وهو الغالب. مثل المرأة في التلفاز، أول ما ظهرت المرأة في التلفاز كان ما يظهر إلا اليد فقط أثناء عملية إعداد الطبق، ثم ظهر جزء من البدن، ثم ظهرت محجبة، ثم ظهر الوجه، ثم ظهر الشعر، ثم بدأ الثوب ينحسر حتى أصبحت ترى المرأة في التلفاز يظهر منها إلى ما فوق نصف الفخذ أحيانا وبأبهى زينة، بل يحصل أحيانا ما هو أكثر من ذلك. فهذا التدرج تجد أن بعض الفاسقين يطالب أن الإعلام لا يزال محافظا وأنه ينبغي تحرير الإعلام وينبغي وينبغي، لكن الأخيار حين يطالب الواحد منهم بتصحيح وضع أو يرسل ملاحظة على برنامج يرسل على استحياء، وإذا حصل أدنى استجابة تجد يحصل لأنه حصل كل ما يريد وتحقق كل شيء. الداعية إذا كان الداعية خاصة في مجال الدعوة، مع الأسف قد يكون الداعية أحيانا مندوب الدعوة مدير لمركز من مراكز الدعوة، فتجد أنه لا يأخذ الصلاحيات ولا يقوم بأعماله وإنما يمد يدا قصيرة ويرى أنه قد قام بكل شيء ولا مزيد على ما قام به. لكن تجد أن أندية رياضية فضلا عن مثل المراكز كما هو الحاصل الآن مثلا مراكز صيفية، تجد أحيانا نوادي رياضية أو جهات ليس لها علاقة بالدعوة تجد أنها تنشط في مجال الدروس والمحاضرات وتحطم بعض الحواجز وبعض الموانع وبعض السدود وتمارس عملها بقوة وجرأة وشجاعة، مع الأسف يصلها حتى بعض المنتسبين إلى مؤسسات دينية رسمية. أحيانا يشعر الإنسان داعية أو موظف متدين أو ذلك يشعر بالتهمة التي تقال عنه ويتقبل هذه التهمة، فتجد أنه يدافع عن نفسه ويتحرك على ضوئها، ولهذا لا يقوم بالأعمال قياما صحيحا بل يقنع قناعة زائفة بأدنى نجاح يتحقق له. من الحيل النفسية تحميل الآخرين للمسؤولية، أنت بريء المسؤول هم الآخرين. أحيانا المسؤول الشيطان فتجد الإنسان يلقي بنايا على الشيطان، وأحيانا الإنسان يحتج بالقدر، وأحيانا العدو الاستعمار أو الصهيونية أو الغرب أو غير ذلك، وأحيانا الحكام الحكام هم المسؤولون عن كل شيء في نظر البعض، وأحيانا العلماء إذا صلحوا صلح الناس، وأحيانا وهذا من المضحكات الناس. من هم الناس؟ أنا وأنت. تجد كثير من الأدباء يؤلف كتب ويجعل فصول في هجاء الناس، ما لقي الناس من الناس والناس كذا والناس، من الناس؟ أنا وأنت والمؤلف من الناس أيضا، فهو إن يهجو الناس يهجو نفسه. ونحن نقول الشيطان موجود وله دور والقدر حق ولا شك فيه، والعدو يخطط والحكام عليهم مسؤولية كبيرة أكبر من غيرهم والعلماء كذلك، ولكن لا يعني هذا أبدا أنك أنت بذاتك وشخصك وعينك ونفسك أنك خارج إطار المسؤولية. بعضهم يقول كل المشاكل التي نعانيها الآن هي من صنع الجيل السابق وسوف يقوم بحلها الجيل اللاحق، إذا نحن خارج الدائرة، لا صنعنا المشاكل ولا شاركنا في حلها، هذا لا يجوز لحال. بعض الإخوة من تحميلهم المسؤولية للآخرين تجد أنهم ينتظرون المفاجآت التي إما مفاجآت ربانية أو يعني خوارق أو معجزات أو آيات، مثل ما تجد البعض ينتظرون المهدي أو عيسى، ونحن نؤمن بالمهدي أنه يأتي في آخر الزمان ونؤمن بعيسى أنه ينزل في آخر الزمان، وهذا في نصوص صريح، لكن ما أمرنا شرعا أن ننتظر المهدي ولا عيسى ولا غيره ولا حتى المجدد الذي يبعثه الله على رأس كل 100 سنة، ما أمرنا بالانتظار، أمرنا بأن نعمل ما نستطيع ولا نحمل المسؤولية الآخرين ولا ننتظر أحد. وكذلك من بعضهم ينتظرون مفاجآت يصنعها الآخرون، مثل واحد ينتظر مفاجأة يصنعها الكفار، أن الكفار مثلا سوف يعلنون حربا ضروسا على المسلمين، حربا صليبية تستثير همم المسلمين العاديين وتدفعهم إلى القوة وإلى المشاركة، هذا ليس بلازم، بل ينبغي أن نقوم نحن بالعمل ولا ننتظر عدوا. من تحميل الآخرين للمسؤولية التلاوم، والتلاوم مبنى سوء الظن بالناس، فأنت تسيء الظن بالناس فتلومهم، فالقائد مثلا يلوم المقود ويقول ولو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي. وكما قال بعضهم يقول كالناس حزمة صلوخ، هذا مثل عام، يعني لو خرقت بالحبل تشتتت وتفرق. إذا لا أهتم بالناس ولا أكترثهم. أما الناس وكذلك قد يقول القائد كما قال الأول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسدى بثغري. أما جمهور الناس المقودين فيقول قائلهم تاه الدليل فلا تعجب إذا تاه، أو ريع الركب أشباح وأشباه تاه الدليل فلا تعجب إذا انحرفوا عن الصراط للات الشرك عزاه، تاه الدليل فلا تعجب إذا صرفوا قط السبيل وحادوا عن سجاياه. فهذا يلوم هذا وهذا يلوم هذا، والواقع أنه في غياب القائد لو لم يرد القائد يجب أن نكون كلنا قواد. وفي معركة مؤتة لما قتل القواد الذين حددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد المسلمون أن يقتلوا، قام رجل محتسب وأخذ الراية، ثابت بن أقرن العجلاني حمل الراية وقال أيها المسلمون إلي إلي، مبادرة شجاعة، حتى تجمع الناس وقال اختاروا من بينكم، قالوا أنت، قال لا لست لها بأحد، فاختاروا خالد فسلمه الراية. تجد البعض يقول يا أخي الناس اليوم ما عندهم استعداد للترحيل، الناس لا يفعلون شيئا، الناس لا يقدرون الجهود. يا أخي الآن الكفار يفعلون الكثير، والكفار يقدرون الجهود، والكفار مستعدون أن يضحوا من أجل دينهم الباطل، كما رأيت الصرب الآن، وكما من قبل رأيت الروس كيف قاوموا الانقلاب الشيوعي الفاسد، وكما رأيت أمم الكفر كلها قامت وواجهت القوة بأجساد عارية وبسواعد لا تملك شيئا، ومع ذلك حقق انتصار. فهل تظن أن المسلمين وهم حسب الإحصائيات الرسمية 1,000,000,000 عاجزون عن أن يدافعوا عن دينهم؟ بلى والله قادرون، لكن لو أفلح الدعاة في تحريك مشاعرهم ومخاطبتهم ودعوتهم إلى الميدان وإقناعهم بضرورة المشاركة بكل صورها وألوانها. من ألوان تحميل الآخرين مسؤولية اعتقادك أن الساحة ملأ وما عاد في مجال، الحمد لله الخير كثير والأصوات كثيرة والعلماء كثيرون وطلاب العلم، وأنه ما لك مجال أبدا، وهذا خطأ. الله عز وجل يقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وأنت إذا اعتذرت عن أعمال الخير الآن لحجة أن الساحة ملأ فأخشى أن تعتذر يوم القيامة عن دخول الجنة، كما في الحديث الصحيح الله عز وجل قال للرجل اذهب فادخل الجنة، فذهب فلما قرب منها وجد أنها ملأ وظن أنها ملأ وخيل إليه، فقال يا ربي وجدتها ملأ، فقال الله تعالى له اذهب فإن لك الدنيا وعشرة أمثال الدنيا، هذا من آخر من يدخل الجنة. فربما تتأخر منزلتك في الجنة بسبب تأخرك عن العمل الصالح الآن لحجة أن الساحة ملأ وأن الأخيار كثيرون. أما الشرع فهو في هذا واضح، ما أعطاك الشرع حجة ولا ترك لك مجال للاعتذار بأن هناك كفاية في عدد الدعاة والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أو المصلحين أو المجاهدين أو الباذلين في سبيل الله أو أي لون من ألوان الخير. مثلا يقول ربنا جل وعلا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، كلكم بشر، كلكم خلائف الأرض، كلكم مبتلون بما أعطاكم الله تعالى، علم، جاه، مال، شجاع، رياسة، إدارة، خط، رسم، خطابة، بلاغة، جاه، منزل، أي لون من ألوان المواهب والعطايا فهي بلوى ابتليت بها. يقول تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهو في الصحيحين. وفي الحديث الآخر عند الترمذي وغيره وهو صحيح لن تزول قدم عبد أي عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره وعن شبابه وعن ماله وعن علمه ماذا عمل به. إذن كذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعض يفرح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طيب يا أخي هذا حج عليك، لماذا أن تفهم من الآية الإعفاء ولا تفهم من الآية المسؤولية؟ الله تعالى كلفك وسعك ولم يكلفك ما هو فوق وسعك. فالبعض إذا احتج عن ترك العمل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طيب هذا دليل على أن الله تعالى قد كلفك وسعك وطاقتك، فنحتج عليك به على أنك مسؤول قبل أن تحتج به أنت على أنك غير مسؤول وأنك غير مكلف. ومثله أن بعض الأخوة مثلا يقول لك يا أخي الورع أني أتركه، فيرون أن الورع في ترك الشيء ولا يذكرون أن الورع أحيانا في فعل الشيء. نعم من الورع ترك المكروه وترك الذي يشتبه بالمكروه أو يشتبه بأنه حرام، هذا كله من الورع، لكن أيضا ألست تعرف أن من الورع أن تفعل ما يشتبه أن يكون واجب أو يشتبه أن يكون مستحبا عليك؟ فالشبيه بالمستحب والشبيه بالواجب من الورع أن تفعله، لكن تجدنا دائما نحب ترك العمل، ولهذا الورع الذي فيه ترك ممكن نتركه، لكن الورع الذي فيه فعل نتأخر عن فعل، لأننا دائما وأبدا نتأخر إلى الوراء، لا نرغب في أن نقوم بعمل. هذا هو العجز كما ذكرته قبل قليل. تجدنا نفهم نقرأ هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وننسى أن معنى الآية إن الله تعالى قد كلفنا تكليفا شرعيا أن نعمل بكل وسعنا. بقي في موضوع الشيلة النفسية موضوع التسويف، موضوع اليأس، موضوع تعظيم الأمر أو تهوينه، أتركها لأن الوقت ضاق، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما قلته سببا إلى أن نقوم جميعا بما أوجب الله تعالى علينا من الأقوال والأعمال، ونجاهد في سبيل الله تعالى كما أمر الله. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق للصالح القول والعمل. بقي يمكن 5 دقائق فيما أعتقد، ممكن إذا كان في أسئلة سريعة. طيب، هذه طلب تبرعات الأخوة في الصومال، وأوضاع الأخوة في الصومال معروفة، وكذلك في البوسنة والهرسك، فنبدأ الأخوة للمشاركة خاصة إذا صوتوا من موضوعنا، لا موضوع الإيجابية، موضوع المشاركة والحيلة النفسية. ومن التمرد على الحيلة النفسية أن يشارك الإنسان ولو بالشيء اليسير، فلا تحتقر شيء، تقول لما أعطيهم مبلغ ضخم وإلا لا، لا لو كان 100 ريال أو 10 ريال لا تنفع. هذا يقول لاحظنا على أخواننا الدعاة الاحتكاك الرئيس بالعمل من الناس حتى بطلبة العلم. ينبغي على الدعاة أن يختلطوا بالناس في مجالسهم ومجامعهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. أنا شاب أبذل جهدي بالدعوة إلى الله تعالى، وأحيانا أشارك مع أخواني بالدعوة في المراكز وغيرها، ولكن سمعت من أحدهم أن عمل أن هذا بدعة، هذا صحيح، ليست الدعوة إلى الله تعالى بدعة ولا، والوسائل الأصل فيها الإباحة، فكل وسيلة إذا كانت مباحة في الأصل جاز استخدامها في الدعوة. ومن العجيب أن يتصور البعض أن الوسيلة يجوز أن تستخدم في الأمور العادية ولا يجوز أن تستخدم في الأمور الشرعية، ومعنى ذلك أن العمل يكون حلالا فإذا أصلحت النية أصبح حراما، وهذا من الغرائب والعجائب. يقول أنا صاحب مستشفى كبير بطال، والمستشفى يعاني مما تعاني منه معظم المستشفيات من الاختلاط ووجود التلفاز بكل غرفة وغير ذلك، فلماذا تنصحني بارك الله فيك؟ على الله أن يصلح هذا الحال. أنصحك بأن تحرص على الاتصال بأطباء متخصصين وتستعملهم في هذا المستشفى، وتسعى إلى إصلاح الأوضاع في المستشفى بقدر ما تستطيع شيئا فشيئا، ومن الممكن أن تجعل هناك مكتب أو مجلس إدارة هو المسؤول عن كل القضايا في هذا المستشفى، ويكون له صلاحيات قوية يتحمل المسؤولية أمام الله، ثم يتحمل المسؤولية أيضا أمام الناس في ذلك. يقول إن الضعف تغلغل في نفوس المسلمين إثر تربية طويلة جدا أورثتهم تواضعا زائفا وخوفا من كل شيء وبعدا عن الجرأة، ولا يتصور إزالة ذلك من خلال جهود فردية غير متكاملة. ولذلك ما هي المقترحات على مستوى الأفراد والخطباء والدعاة والمدرسين والموجهين والهيئات العلمية والدعوات الإسلامية في الداخل والخارج لإزالة في هذا الأثر الكبير في نفوس الناس؟ أعتقد أن من أهم الأسباب مناقشة الموضوع، لأن اكتشاف الإنسان خللا في نفسه أو شيلة قد يجعله يتخلص منها، كما أن هذا الأمر الذي حدث نتيجة تربية طويلة لابد أن يزول بتربية طويلة أيضا، فينبغي أن يكون هناك عناية من المربين أساتذة أو خطباء أو دعاة أو موجهين أو علماء، عناية بتربية الناس على الثقة بالله عز وجل ثم بأنفسهم وبإمكانياتهم. يقول ما رأيك في العمل في بعض الأجهزة الأمنية التي قد تضر؟ المهم هل أن تعمل عمل يرضي الله تعالى، فتحرص على أن تكون ناصح صادق النية حسن القصد لا تؤذي أحدا ولا تضر أحدا، أم أنك تستخدم عملك ووظيفتك ومنصبك إلى عباد الله والاعتداء عليهم وكشف عوراتهم وما أشبه ذلك، وإنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا أعمل مبتلى إنسان مبتلى بالعاطفة وأعمل جاهدا على التخلص منها، لكن هذا لا يمنعني من النزول في ميدان خوفا من تضخم المرض. لا ينبغي أن تنزل، وليس عدم النزول علاجا، بل العلاج هو أن تنزل وتجاهد نفسك من خلال الميدان، فلا يغلبك الميدان فتغفل عن مرض. يقول نرجو توجيه كلمة عن المراكز الصيفية، وخاصة المراكز الصيفية هي أحد وجوه النشاط الطيب في هذه البلاد وفي هذه العطل، وأنا أحث الشباب على المشاركة فيها سواء كانوا أساتذة أو مربين أو موجهين أو كانوا طلابا، وأحث أولياء الأمور أيضا على دعوة أبنائهم إلى المشاركة في هذه المراكز لما فيها من خير عميم، والمشاركة فيها بعض فيها جوانب تربوية كبيرة وتنمية لبعض مواهب الشاب. يقول أرجو توضيح ما قلتم حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان المسلم يأتي هناك حديث أن خطباء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ما لا يفعلون، ما قلت لك هو الحق وتوضيح هذا الأمر، وضحته في مناسبات عدة منها تسيب حتى لا تغرق السفينة بإمكانك مراجعته. يقول سؤالي أنني أولى من غيري بالإمامة في المسجد، ولكن المشكلة تكمن في كوني حينما أقف بالمحراب أصاب بزيادة خفقان في القلب وانهيار الأعصاب وضعف شديد، هذا يمكن أن يزول بالتكرار والتعود، وإذا وجدت أن هذا الأمر استمر معك لسنوات طويلة فنعم ممكن تغير طبيعة العمل الذي تقوم به، وعليك بكثرة الدعاء والاعتماد على الله عز وجل وتوكل العمل. هذا أخ يشكر حضوري ويقول آمل بيان ما يلي ضوابط النقد البناء، هذه بينتها في أكثر محاضرة، منها لماذا نخاف من النقد، ومنها محاضرة أخرى بعنوان نسيت العنوان على كل حال، كيفية تقبل المنقود، نصيحة لكلا الطرفين، هذا أيضا كله بينته. محاضرة ثانية بعنوان أدب الحوار، أدب الحوار. يقول ذكرتم خلاص طيب، يقول تظهر الطائفة هذه الأيام بالعديد من الدروس العلمية لنخبة من علمائنا الأفاضل، بل ومن هيئة كبار العلماء من كلمة، فحث بها الشباب عامة وطلبة العلم خاصة على مثل هذه الدروس. نعم، هذه من الفرص التي ينبغي اغتنامها، خاصة للمشايخ الذين لا يوجدون في الطائف إلا في أثناء الإجازة، فينبغي أن يلزمهم الشاب ويقترب منهم ويستفيد من علمهم، وعليه أن يتذكر الكلام الذي أقوله قبل قليل، فبعض الشباب يأتي وهو يتصور من خلال درس أو درسين أنه سوف يحصل على العلم كله، فإذا جاء مرة أو مرتين لم يواصل، لماذا؟ قال والله طويل الأمر، يا أخي العلم طويل، أعطيه كلك يعطيك بعض، ولابد من الصبر والأناة والدابة الوثالية ولك التوفيق. أعتذر عن بقية الأسئلة لبقية الوقت، ولعله يتاح إن شاء الله فرصة في مقبلات الأيام للجواب عليها.